أحمد الله تبارك وتعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولازلنا أحبتي مع المواجهة، مواجهة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحب الكرام في هؤلاء المشركين الذين جاءوا من مكة يريدون هدم الإسلام واستئصال شأفة أهله. وهيهات وهيهات. المشهد الآن والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يطمئن على تجهيز جيش المسلمين الذين خرجوا معه في غزوة بدر الكبرى. خرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأصحابه ناصحا آمرا لهم: لا يقدمن أحدكم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. يعني هذه تعليمات، إن ما أحد يتحرك في شيء إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى أمرا واضحا بهذه الحركة أو بتلك الخطوة. فدنا المشركون لما اقتربوا من معسكر المسلمين، يعني علم النبي أنهم اقتربوا في طريقهم، قام عليه الصلاة والسلام وتأمل وتدبر. عباد الله، هو النبي أخذ بالأسباب، دعا الله وتوكل عليه وأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام وجهز الجيش الذي معه. الآن لابد من إعادة سريعة لتعليق القلوب بالله مرة أخرى، عشان ما حد من الناس يظن يعني المسألة خلاص احنا عندي العدة وانا مستعد ومتجهز ومتدرب. لا، لابد من تعليق القلوب بالله وبالدار الآخرة. فقام يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لم يقل قوموا إلى المشركين لملاقاتهم أو مواجهتهم في البداية، أو كل واحد يقوم إلى سلاحه في البداية، لا، وإنما ذكرهم بجنة عرضها السماوات والأرض. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع عمير ابن الحمام الأنصاري عليه رضوان الله لما سمع هذا الكلام قام يقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. قال رسول الله: وما يحملك على قولك بخ بخ، ما يحملك على ذلك؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا إياه: فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. وطالما أن النبي قال فإنك من أهلها، إذن هو من أهلها، لأنه وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل عمير؟ أخرج تمرات كنا في كيس معه، في قرن معه، فجعل يأكل منهن بسرعة بسرعة، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر، يعني تبقى خلاص خلاه على جنب، ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المشركون هم جايين من مكة إلى المدينة، حصل بينهم خلاف شديد جدا، وده على فكرة سبحان الله موجود، لأن الله تبارك وتعالى وصف هؤلاء وقلوبهم وصفا دقيقا جدا، وهو خلاصة الكلام. قال سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. شتى، اسمعوا يا مسلمون في كل مكان، اسمعوا يا مسلمون، يا أيها القادة، يا أيها الجند، يا أيتها الشعوب المسلمة، اسمعوا. هؤلاء القوم مهما اجتمعوا في ظاهرهم وعملوا حكايات واتحادات وعملوا يعني تكتلات وخوفوكم وأرعبوكم، في النهاية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا اللي حصل مع المشركين، دب الخلاف بينهم وهم في طريقهم إلى بدر أو إلى مكان غزوة بدر، حتى إن أبا جهل عليه من الله ما يستحق عليه لعنة الله قام يعير بعض هؤلاء ببعض الأمور. كان يقول يعني أنت مش راجل، أنت مثلا جبان، أنت خواف. طبعا ورد فيها حكايات روايات صريحة، لكن حتى لا أطيل عليكم، فهذا معنى كلام أبي جهل الذي قام فتحدث به لأمية ابن خلف أو لعقبة ابن أبي معيط أو غير هؤلاء، لكن القوم يعني تأثروا بكلامه. والذي دعاهم إلى ذلك الكبر الموجود في النفوس، الكبر الموجود في النفوس. نعم حصل شيء من التراجع في البداية، لكن الآن ماذا يقول عن الناس؟ هي هذه، هم ما خرجوا أصلا إلا ابتغاء وجوه الناس، يعني هم ما خرجوا أصلا إلا لذلك، فكيف الناس، ماذا ستقول عنهم الناس؟ وعتبة ابن ربيعة، وكان واحد من الناس اللي بينادوا بالعودة يعني، قال خلاص القافلة نجت، احنا نروح ليه ولماذا نقاتل يعني، تعالوا نرجع. فرد على أبي جهل ردا عنيفا ويقول له: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني أرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. يصف المسلمين يعني، الرجل كأنه عارف اللي هيحصل، كأنه متوقع ما سيحصل لهؤلاء المتكبرين المتغطرسين من قريش، لكن كبرة وأيضا يعني الأمور التي كانوا عايشين عليها هي التي أبعدته أو أبعد فكرة الرجوع حقيقة كما طلب منذ البداية. بعضهم لم يخرج أصلا زي أمية بن خلف، لكن لما وصلوا تعيير أبي جهل خرج، وبعضهم بقي في مكة وأرسل بدلا عنه زي مثل أبي لهب لم يخرج وبقي في مكة، وهكذا. الوصف القرآني لموقع المسلمين والمشركين في أرض معركة بدر كان وصف دقيق وعجيب وعظيم جدا. اسمعوا معي ماذا قال الله عز وجل. قال الله سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. عز وجل، شوفوا هي فعلا غزوة الفرقان، ما هو حصل فيها فصل، حصل فيها تمييز بين معسكر ومعسكر، بين جهة وجهة، بين فرد وفرد. سبحان الله القدير. المسلمون كانوا نازلين في بدر وحصل التواعد الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى، والرسول عليه السلام بدأ يطلب من أصحابه ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغيرهم. لماذا يا رسول الله؟ لأنهم خرجوا مكرهين، يعني خرجوا بالغصب بالعافية، وسمى منهم مثلا أبا البختري ابن هشام بن عبد المطلب، قال هذا الرجل رجل منصف ورجل فيه ما فيه من الصفات لكن خرج مكرها، ولعل وجوده يكون فائدة المسلمين كما سنرى. وعندما سمع أبو حذيفة ذلك قال: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ يعني كانوا يقول: يا رسول الله أنت تأمرنا الآن أن نقاتل هؤلاء فيهم ما فيهم من أهلنا، نقاتلهم ونقتلهم ويقتلوننا، ولو شفنا يعني العباس بن عبد المطلب موجود في القوم نتركه؟ هذا كلام. والله لئن لقيته أنا لو شفته في المعركة لألجمنه بالسيف، يعني لابد أن أقتله. فبلغت مقالة الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لعمر: يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف يا أبا حفص؟ قال عمر: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه بالسيف. يعني اعتبر عمر اعتبر الرجل منافق، إزاي يتكلم عن النبي هذا الكلام يعني، أو عن يرد على النبي هذا الرد؟ فوالله لقد نافق يا رسول الله. فكان أبو حذيفة طبعا ليس منافقا أبدا، وكلام عمر هنا، عمر صحيح عنده فراسة وفقيه ومن أهل الاجتهاد، لكن يؤخذ منه ويرد لأنه ليس معصوما. فكلام عمر هنا لا يعني كلام ليس متفقا عليه كما يظن البعض. أبو حذيفة صحابي جليل ولم يكن منافقا، يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة، أبو حذيفة نفسه يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفة إلا أن تكفرها عني الشهادة. كان خائف جدا من الكلمة هذه، لكن الله تبارك وتعالى يعني تاب عليه وخفف عنه، وبالفعل قتل شهيدا في معركة اليمامة في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اندلع القتال بين المسلمين بعد أن زحف الجمعان وبدأ الهجوم من قبل المشركين، والمسلمون الآن يطالبون بالمبارزات الفردية، وبالفعل حصلت هذه المبارزات، وخرج من المسلمين من كبارهم ما خرج من حمزة وعلي وأبا عبيدة وابن الحارث وغير هؤلاء، وخرج من المشركين أيضا مجموعة منهم، وحصل القتال والمبارزة، وانتصر المسلمون بفضل من الله تبارك وتعالى. وكبر المسلمون وهللوا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مسرورا لما بشره أصحابه بذلك وهو ينظر إليهم، وأنزل الله تعالى قوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يا ترى ماذا حصل أيضا في غزوة بدر من نماذج ومشاهد مضيئة في عمر وحياة هذه الأمة؟ هذا ما سنقف عليه بإذن الله في حلقة أخرى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.